نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. أعرض أسئلتكم في هذه الحلقة على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي سيتولى مشكورا الإجابة عليها، فأرحب به ابتداء.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم على الشيخ، وعلى بركة الله نبتدئ هذه الحلقة بهذه الرسالة التي يقول فيها باعثها: معالي الشيخ، ما حكم قول في ذمتي أو في ذمتك أو في ذمة أبيك أو وحياتي، والدعاء بالحياة وبحياة الأب، أو الدعاء بالأمانة، أو حرام بالله، وما شابهها من الألفاظ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فنقول إجابة على هذا السؤال: إن هذا السؤال يتضمن السؤال عن كثير من الألفاظ التي شاعت وذاعت بين الناس في حياتهم. فنقول: أولا، قول المرء في ذمتي أو في ذمتك أو ذمة أبيك أو ذمة فلان أو نحو ذلك، فحكمه يختلف حسب نية قصد القائل. فإن كان القائل يقصد حاجة معينة مثلا، وأراد بكلمته ذلك أنه يجعلها في الذمة حيث إنه يقول في ذمتي، فلا بأس بذلك لأنه ليس حلفا. وأما إن كان القائل يقصد بذلك الحلف أو يقول بذمتي، فلا يجوز ذلك لأنه يصير حلفا بالله، فيكون بذلك شركا، لما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن حبان، وصححه الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثانيا، أما قول القائل حياتي أو حياة أبوي أو حياة جدي، فهذا كذلك من الحلف بغير الله، وهو شرك أيضا للحديث السابق ذكره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، إلا وأنتم صادقون. رواه أبو داود وسكت عنه، والنسائي والطبراني، وصححه ابن الملقن في البدر المنير. ثالثا، أما قول القائل أمانة، إن كان يقصد بأن يقول والأمانة، فهذا كذلك من الحلف بالأمانة، وهو الحلف بغير الله، وهو شرك أيضا لما ورد في الحديث الصحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. رواه أبو داود وسكت عنه. ورواه أحمد، وقال المنذري إسناده صحيح. وقال النووي في الأذكار: ورياض الصالحين إسناده صحيح. رابعا: أما قول القائل حرام بالله، فالظاهر أنه يمين يجتمع فيه القسم بالله مع التحريم، وتحريم المباح هو في حكم اليمين، كأن القائل يؤكد التحريم بقوله حرام بالله لا أفعل كذا، أو حرام بالله ما فعلت كذا. فإن كان صادقا في قوله فقد بر بيمينه، وإن كان كاذبا فعليه إثم كذبه، ويمين هذا يعتبر يمين غموس. واليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يقصد بها صاحبها الكذب ويحلف عليها وهو يعلم حقيقة كذبه، أي أنه كاذب. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وأما خامسا وهو قول القائل يمين بالله يشبه حرام بالله، فهو من الحلف بالله أيضا، لكن هذا جائز لأن هذا اليمين حلف بالله وليس فيه شيء، ولكن يجب أن يكون الإنسان صادقا، كما في الحديث الذي سبق ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، رواه أبو داود وسكت عنه، وكذلك رواه النسائي والطبراني، وصححه ابن الملقن في كتابه البدر المنير كما ذكرناه أيضا آنفا. وبالله التوفيق.
يسأل عن حكم الصلاة خلف إمام مدخن.
الجواب: إذا وجد المصلي من لا يدخن فهو أولى وأفضل أن يصلي خلفه، لكن إذا كان المدخن هو الإمام الموجود ولا يتيسر غيره فالصلاة خلفه جائزة وصحيحة، مع مناصحة هذا المدخن أن يقلع عن هذا العمل الخبيث. وإلا إذا كان هناك عندكم مراقبة من وزارة الشؤون الإسلامية فتشكيه إلى الجهة المسؤولة عنه لتبديله، والله الموفق.
أحسن الله عليكم على الشيخ، لعله يقصد في الأماكن العامة ربما، أو مر بمصلى أو مسجد على الطريق.
إذا كان كما قلت يا أخي أنه مر أو كذا أو كذا، فإن الظرف الذي يوجد فيه واحد، لكن الذي فهمته أنا أنه يسأل عن الإمام الذي يصلي بالناس، هل يصلي خلفه ولا يذهب إلى مسجد آخر فيه إمام لا يدخن، فهذا الذي فهمته. ولكن إذا كان كما ذكرت فإنه يصلي لأنه لا يدري عن حاله، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ما الذي يجب على المأموم في الصلاة السرية، وهل يسقط عنه شيء؟
الجواب: يجب على المأموم في صلاة السر كل واجبات وأركان الصلاة، كل واجبات الصلاة وأركانها. يجب على المأموم في صلاة السر كل واجبات الصلاة وأركانها، فلا يسقط عنه شيء إلا قول سمع الله لمن حمده، فهذا يختص به الإمام ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد ولله وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ ووفقكم لكل خير. يقول: شخص بترت ساقه، كيف يكون وضوءه، وهل يمسح على ركبتيه، أو يترك هذا العضو؟
الجواب يا أخي السائل، من قطعت ساقه فإنه يسقط عنه فرض غسل الرجل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا من الإخوة المستمعين، يقول: أنا مبتلى بالأجهزة الحديثة وأنشغل بها كثيرا في هذه الأيام، أكثر من القراءة وأكثر من القرآن، فبماذا تنصحونني؟
الجواب: ننصحك يا أخي السائل بأخذ الأمور في حياتك بالحزم، سواء كانت مما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا، وذلك بأن لا تضيع شيئا من أوقاتك فيما لا يرضي الله ولا يقربك منه سبحانه وتعالى، مع كثرة الدعاء بأن يوفقك الله وأن يصلح شأنك وأن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين. فإذا استحضر الإنسان هذه الأمور تيسر له تنظيم وقته وإعطاء كل شيء حقه، ومن ذلك استعمال الأجهزة الحديثة بما ينفع وفي أوقات محددة، ويكون للقرآن وغيره من العبادات أوقات محددة، فيعمل الإنسان بأن يعطي كل شيء أو يقوم بعمل كل شيء في وقته، وليس بعد ذلك إلا العزم والجد على فعل الطاعات، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. الأخت السائلة تقول: عندنا موظفة تعمل بوظيفة كاتبة في مستشفى حكومي، والكاتبات التي يعملن في الفريق الطبي ويداومون في العمل إلى الساعة 4:30 يأخذن 20% بدل طبيعة عمل. هذه الموظفة لا تعمل مع الفريق الطبي ولا تداوم حتى الساعة 4:30، فهل يجوز لها أخذ هذا البدل؟
الجواب: لا يجوز للموظف أو الموظفة أن يأخذ أجرا إلا على العمل الواقعي الذي يقوم به، وأما ما لا يقوم به فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرا، وكل ذلك يخضع للنظام الذي قررته الدولة بما لا يخالف الشريعة، وعلى من يراقب الموظفين أو الموظفات أن يقوم بعمله على أحسن ما يمكن، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول: نرى حال بعض الناس والله المستعان لا يعرف القرآن إلا في رمضان، وإذا قرأ القرآن فإنه لا يحسن القراءة، وبعضهم يطالع بنظره فقط في المصحف ولا ينطق، فهل يؤجر بمجرد النظر دون التلفظ بكلمات القرآن، وما توجيهكم لهم؟
الجواب يا أخي: قراءة القرآن مع التدبر والتعقل من أعظم العبادات، وفيها فوائد لا يمكن حصرها، من تثبيت الإيمان في القلوب والحث على المسارعة في الأعمال الصالحة، وفيها العظة والاعتبار، وفوق كل ذلك الحسنات العظيمة التي يحصلها القارئ بكل حرف، ففيه عشر حسنات، فالحمد لله على ذلك. فالذي ينبغي لكل مسلمة ومسلمة الحرص على الإكثار من تلاوة كتاب الله في كل وقت، ولو زاد في بعض الأوقات الجهد لكان أفضل، كآخر الليل وأول النهار وفي شهر رمضان وفي عشر ذي الحجة. وليحذر المسلم والمسلمة من الانقطاع عن تلاوة القرآن وتدبره، فإن دوام الاتصال بالقرآن علامة خير وسعادة للإنسان، وطريقة القرآن التي يثاب عليها الإنسان الحرف بعشر حسنات هي أن يقرأ قراءة يسمع فيها نفسه أو يحرك لسانه وشفتيه ولو لم يسمع نفسه، وأما أن يقرأ بالنظر فقط ولا يحرك لسانه وشفتيه فهذا لا يسمى قراءة، يثاب عليها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. رجل أراد السفر لطلب العلم وخير زوجته في طلاقها أو إبقائها مع عدم النفقة، وقالت لا تطلقني وعفوت عن نفقتي، فهل يجوز له أن يبقيها مع عدم النفقة؟
الجواب: ما دام أنها تنازلت عن حقها في النفقة فيجوز ذلك، لأن الحق لها وتبقى زوجة لك، لكن على الزوج أن يلاحظ حاجة زوجته إلى المعاشرة، فإذا غاب عنها كثيرا وشق عليها ذلك فلها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: زوجتي تكره المعاشرة الزوجية، وقد نصحتها ولكنها لم تنتصح ولم تطع، فما توجيهكم لها؟ وهل علي شيء لو تزوجت عليها لهذا السبب؟
الجواب: تعدد الزوجات للرجل جائز إلى 4 زوجات، كما قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. ولا يشترط في تعدد الزوجات أن يكون في المرأة الأولى عيب أو تقصير، ولكن الشرط أن يعدل بين الزوجات، فإن كان لا يقدر على العدل فإنه يكتفي بواحدة، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ويوجد في هذا الوقت من يعترض على حكم الله ورسوله في هذا الأمر وينفر الناس من تعدد الزوجات، وهذا العمل مناقض للإيمان. نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين من ذلك، فإن الله تعالى قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعليه فإن هذه المرأة التي تمتنع من المعاشرة الزوجية، هذه المرأة إذا تولت عن فراش زوجها فإن الملائكة تبيت تلعنها حتى تصبح، فيجب على هذه المرأة وعلى من يفعل فعلها أن يحترسوا من هذا الحكم ومن هذا الحديث الذي مفاده أن الملائكة تلعنها إلى أن تصبح. وأما أنه يتزوج فيتزوج، سواء كان هذا موجودا في زوجته الأولى أو غير موجود، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة أيها الأحبة من معالي الشيخ نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لها. أيضا الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على رقم الجوال 0534700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم تحية طيبة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.